الله استعانة وبركة، والحمد لله ثناء واستجابة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد الرحمة الخاتمة. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الحق شرع أركان الإسلام استدامة بإعلان الولاء لله الذي آمن به الإنسان، حتى يخرج الإنسان عن غفلته ونسيانه، وألا تشغله نعمة الوجود عن واجب الوجود. وقلنا في الصلاة ما قلنا، وأنها تضحية ببعض الوقت من حركة الحياة حتى يبارك الله سبحانه في بقية الوقت بركة تعوض ما فات من قصور الوقت. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد عمومية إعلان الولاء فشرع صلاة الجمعة. ولو أننا تنبهنا إلى قول الحق فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وعلمنا أن وقت الإنسان يجب أن يكون بين أمرين، بين انشغال بالمنعم لتأخذ منه شحنة الطاقة على حركتك في النعمة، وبين حركتك في النعمة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ذلك أمر، كما أن قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا أمر. والأمران ممن له حق الأمر في خلقه وهو الحق. فإذا ما طبقنا الأمر الأول وإذا نودي إلى الصلاة ذهبنا إلى نداء الله، ثم لم نطبق الأمر الثاني، فقد تركنا شقا مهما من التكليف. فالضرب في الأرض بالحركة هو المقصود الأساسي لخلافة الإنسان في الأرض. فإذا لم يضرب الناس في الأرض بالحركة واقتصروا على ما تؤتيه من الأرض من خيراتها، فإنهم يكونون قد قصروا في منهج الله سبحانه. وما دام الضرب في الأرض للحركة فيجب أن يربط الحق هذه الحركة بما يهم الإنسان أولا، وهو رزق نفسه. فيقول سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمر للكدح وقيد لنفي غرور الكادح بقوته. فلا تظن أن حركتك ومشيك وضربك في مناكب الأرض مشقة وجهادا وتعبا هو الذي جاء لك بالرزق، لأن حركتك مهما كانت لم تخلق الرزق، ولكنها وصلت إلى الرزق الموجود في الأرض، والحق طمأننا عليه في خلق الأرض أولا حين قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فكأن الأقوات مثمورة في الأرض من لدن خلق الله الأرض. كل عملك لا يوجد الرزق ولكن يوصلك فقط إلى الرزق، هذا هو معنى قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقوله فامشوا حركة وفي مناكبها مشقة، يعني لا بد أن تكون الحركة في الحياة حركة مشقة. ولذلك يجب على الذين يعملون اي عمل ان ينظروا لا الى ما يعطيهم جزاء العمل ولكن الى ما يحلل لهم جزاء العمل. ناس كثيرون من العاملين يأخذون قول الرسول اعطوا الاجير اجره ويغفلون قوله قبل ان يجف عرقه. يبقى معنى ذلك ان يكون العمل قد اعرقه، فاي عمل شكلي صوري يخليك من مسؤولية الشكلية ولا يعطيك العرق والمجهود في ذاته لا يحلل لك اجرا. وكل فساد الدنيا من شكلية العمل دون العرق في العمل، هذا هو فساد الدنيا كلها، شكلية العمل لتخلي نفسك من مسؤولية المسيطر عليك، وكأنه لا مسيطر عليك إلا بالبصر المحدود والرقابة المحدودة. ولو علمت أن المسيطر عليك لا تأخذه سنة ولا موت لكانت رقابتك له أولى من رقابة المماثل لك. كل فساد في الحياة الآن وكل مشقة نشقاها الآن وكل مظهر من مظاهر المتاعب الآن أن الناس ذكروا أجر العامل ولم يذكروا عرق العامل. فيجب علينا إن أردنا أن تستقيم لنا أمور الحياة أن نذكر هذه كما نذكر هذه تماما. وقد قلت لكم أن الذي يخدع إنما يخدع نفسه، لأن الإنسان لو كان مع مساوٍ له في السيطرة والقيومية لهان الأمر أن تستغفله، أما أن تكون بمرأى من قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فاعلم أن كل حركة لك محصية عليه ولن يتأخر أمر ذلك إلى الآخرة، وإنما لا بد أن يلقاه الإنسان في الدنيا حتى يعصي الله فساد حركة الحياة من الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن فالحركة في الحياة المشي والضرب في المناكب كل ذلك يجب أن تلحظ فيه كما قلنا أنك الآن قادر وقد تكون عاجزا، والعجز موجود في بعض سمات الأفراد، ولذلك تجد الشذوذ في الخلق هو القلة. تجد بلدا تعدادها 10,000، فإذا صنعنا إحصاء للشواذ في الخلقة المجانين مثلا عددهم كذا، العرج عددهم كذا، العمي عددهم كذا، المكفحين عددهم كذا، تجد كل ذلك أقلية يعني دون العدد الكثير. الله نشر هذه الأقلية في كونه ليلفت الناس إلى نعمه عن الغافلين عن نعم الله عليهم. فإنك لا تشعر بنعمة عينيك حتى ترى أعمى يتعثر، حينئذ تفيق لنفسك ولا تذكر قوة سعيك إلا إذا رأيت أعرج، ولا تذكر قدرتك على الحركة وانفعال جوارحك لإرادتك إلا حين ترى إنسانا لا تستطيع جوارحه أن تنفعل لإرادته، يريد أن يتحرك فلا يتحرك لأن عصب الحس الذي يوصله انتهى كل شيء. إذن فهؤلاء جعلهم الله وسائل إيضاح ليذكر خلقه بالغفلة عن نعمه، ولذلك كانوا قلة. ولكن لماذا اختار هؤلاء ليكون فيهم المثل؟ لماذا؟ ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هذا ليكون أعمى؟ إنك تنظر إلى ما أخذ منه ولكنك تغفل عما أعطاه الله له نظير ذلك. فلو أنك نظرت إلى مسلوب ظاهرة من ظواهر القدرة وحللت كل نعم الله عليه لوجدته قد اعطي نعمة تعوضه المفقود. عميت جميلا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للقلب رافدا، لعلم إذا ما ضيع الناس حصلا. هباكرة ربنا ينشيهم حتى من منطقة عدهم. وهؤلاء الذين يأخذون صورا من صور العد في أجهزة الحياة، هؤلاء قد يكونون مصدر القوة في أشياء أخرى، لأنه إذا رأى نفسه مأخوذا منه شيء دون نظير، حاول جاهدا أن يجد في نفسه ملكة يرميها حتى يعوض النقص الذي فات. وكثير من العباقرة كانوا أصحاب نقص في بعض الأجهزة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين طلب شيئا أعطى شيئا، لأن الله لم يتخذ ولدا، وما دام لم يتخذ ولدا فجميع الخلق بالنسبة إليه سواء، يعطيهم بمجموع متساوي. ولذلك وضعنا نظرية قديمة وقلنا أن اللبق الدقيق في الحساب لو عاد إلى الإحصاء وصنع للإنسان عدة زوايا ولكل زاوية فيه درجة، للصحة درجة، لكمال الأعضاء درجة، للسعادة درجة، للأمن درجة، للذكاء درجة، لمجابة الأولاد درجة، لاتساع الرزق درجة، كل حاجة منذ لها درجة. ثم أحصيت المجموع لوجدت مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولكن التفاضل بالتقوى. ده متقي ولا مش متقي؟ ولكن الناس حين ينظرون إلى تميزاتهم ينظر إلى تميزه وينفل تميز غيره. فإن رأيت نفسك نظيفا حسن البندان ورأيت إنسانا غير ذلك، لو كنت عاقلا عقلا إيمانيا كان يجب أن تلتفت. يا ترى ما هي الميزة التي يتميز بها هذا الذي دون في زيي ودون في هندام حتى يعوض ما أنا فيه من حسن زيي ومن هندام؟ إيه هي المزية؟ مش تحقير لأن ناقص فيه، لا، احقر نفسك لأنك ناقص فيما يقابل الزائد فيه. ولذلك يقول الحق: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ليه ما تسخرش؟ لأنك انت نظر إلى السطحية ونظر إلى معطيات نفسك، لا، انظر إليه هو كمان وشوف الدقيق عنده واجمع الدرجات دي ثم تلاقيه أحسن منك في أشياء. كما قلت ده واخد 100% في زاوية وواخد 0 في زاوية ثانية، فكل واحد واخد بالميزان. سئلت مرة: ما دام الأمر كذلك فماذا أخذ المجنون من الدنيا؟ المجنون الذي خلقه الله إنسان، والإنسان كما نعرف مكرما بعقله، فخلق مجنون واحد وسلب عقله، تبقى أداله نزع منه قيمة التكريم. قلت له: ماذا يريد العقلاء الأقوياء في كل أجهزة جسمهم؟ ماذا يريدون في هذه الحياة الدنيا؟ يريدون أن تكون لهم الكلمة، يريدون إذا قالوا قولا أن لا يرد لهم القول، يريدون أن يكونوا كذا، حدش يلومهم على حاجة. قلت له: كذلك أعطى المجنون يجرمك وتضحك له، فلا تسأله عن فعله ولا يسأله الله يوم القيامة عن فعله. فهات إنسانا أخذ هذا من الدنيا، يعني الغاية من الإنسان يسعى إليه هو وخذه. ولذلك تجد العجب بينما نسميه مجنون لأنه في حركة الحياة، وإذا به يجعل الله لحظة من لحظات حياته بقوة عقلك في كل حياتك. كيف؟ الإنسان منا قد يعرف الحقائق إلا أن عقله يستر عن النطق به، يجي المجنون يروح قايل كلمة الحق ولا يبالي. أنت ما قدرتش تقولها، ما هو أصلا مسمينه عقل، ليه عقل؟ يعني في حاجات يعقلك عنها ما يخليكش تقولها. انما المجنون ولا ايه ولا يبالي، يمكن يمشي يكتب بسقوطه اللي ما تقدرش انت تكتب بسقوطه، والشرطه تتحكم والدنيا تتحكم ومش عارف. الله ايش الحكايه دي؟ الله. اذا هو في لحظات من لحظات جنونه اخذ ما لم تستطع ان تاخذه انت من كل لحظات عقلك في الحياه. في الواحد يتمنى انه يكون مجنون بالشكل ده. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما ينصر رزقه في جميع جهات الحياه على خلقه، اعلموا ان الرزق متساوي، ولكن الله لا يريد اناسيه مكررين، بمعنى انك انت فيك الصفات الكويسه كذا وفي الصفات ما نحتاجش لبعض، ولكن الله يريد ان يربط الوجود بعضه ببعض ربطا نفعيا. يبقى انت مضطر له وانا مضطر له، لا يتاتى ذلك الا اذا اختلفنا في مواهب الحياه. الذين ياخذ الله منهم هذه المزايا ويعطيهم بعض مظاهر العجز، لو فطنوا الى ذلك لاحترموا قدر الله فيهم. ما تأبوش على القدر، يعني لا مؤاخذه. يجي واحد مثلا اراد الله ان يكون اعمى بصر، وان كان الله قد امده ببصيره، وبعد ذلك يحاول انه يعمل نفسه انه مش كفيف، ويلبس نظاره ويعمل مش عارف ايه، واحد قصير يوم بيكبر الكعب بتاع الجزمه ويطول التربوس ويمشي يعمل كده، بقى مسخه. ليه؟ لانه لم يحترم قدر الله فيه. ولكنه لو احترم قدر الله فيه لكان قدر الله فيه له ايه؟ له خير. وبيقولوا كده مثل قديم نسمعه، اللي بيدي العمى حقه يبقى مفتح. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى كل ما يرضيه، والى لقاء اخر.